قال رحمه الله رابعها أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجب لتمام الأجزاء والشرائط إلا أن العرف يتسامحون كما هو ديدنهم ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة الواجب. كان الكلام ولا زال في مبحث تصوير القدر الجامع بناء على مسلك الأعم وأن الألفاظ للعبادات موضوعة واسم للأعم من الصحيح والفاسد، فتصدوا لتصوير الجامع بين الأفراد والمراتب الصحيحة والفاسدة لوجوه متعددة. تعرض المصنف إلى خمس من تلك الوجوه. لحد الآن تكلمنا عن ثلاث منها. بلغ الكلام إلى الوجه الرابع من تلك الوجوه لتصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة على مسلك الأعم، وهذا الوجه كسابقه لا يعدو كونه قياسا وتشبيها. بيان ذلك أنهم قاسوا المقام، أعني ألفاظ العبادات، بوضع أسامي المعاجين والمركبات العرفية، وقالوا أن الوضع في ألفاظ العبادات حاله حال الوضع في أسامي المعاجين والمركبات الخارجية. فما هو الحال وما هي الوضعية في أسماء المعاجين؟ نفس ذلك الحال وتلك الوضعية نجدها في ألفاظ العبادات. فنبدأ بالكلام عكس المكتوب في المتن لأجل التوضيح. العكس يكون توضيحا. نبدأ من بيان المقيس عليه أولا ثم المقيس، أي نبدأ بتوضيح الوضع في أسامي المعاجين والمركبات الخارجية، ثم نعرج إلى بيان الوضع والحال في ألفاظ العبادات حتى نقيس تلك على هذه. قالوا أن الأمر والمطلب في باب المعاجين وسائر المركبات العرفية بهذا الشكل وبهذا اللون، وهو أنه مثلا الخبير بالأدوية النباتية يقوم بتركيب مركب من عدة مواد ومن عدة أجزاء، ويقوم بعجن هذه المواد التركيبية، ويقوم بعملية النظم، ينظم تلك المواد بعضها مع البعض بما فيها من الخصوصيات كي تتركب لديه ماذا؟ تركيبة خاصة. يستعمل تلك التركيبة الخاصة لمداوات داء معين يمثلون بالسقمونيا، وقد تقدمت هذه اللفظة على مسامعكم في الحاشية. فإن السقمونيا مؤلف من 71 جزءا، 71 مادة يقوم المخترع لهذا الداء يقوم بتركيبها. وكذا الخبير الصيدلاني الذي له خبرة في الأدوية الطبية يقوم بتركيب تركيبة خاصة بطراز خاص من أجزاء وخصوصيات، فتتركب لديه مركبة مؤلفة من عدة أجزاء لا يشذ جزء من الأجزاء التي لها المدخلية في تلك التركيبة. وكذا بالنسبة إلى أهل الصناعات، فالخبير الصناعي يركب مركبة كسيارة ونحو ذلك من عدة أجزاء وخصوصيات لها دخل في تلك المركبة، وهكذا غيره بالنسبة إلى سائر الصناعات. فالمخترع والصانع يقوم بتركيب مركبات، هذه المركبات مركبة من أجزاء ومواد، ثم يقوم بانتخاب اسم لذلك المعجون أو لذلك المصنوع، وعند مقام التسمية ابتداء وفي بدو الأمر يصور هذا المعجون، هذا المركب أو هذا المصنوع، بعد لا نعيد الترديد، نذكر بالمركب، يصور هذا المركب بتمام أجزائه والخصوصيات اللازمة التي لها دخل في ذات تركيبة ذلك المركب. أليس هكذا؟ يعني عندما يريد أن يضع اسما له، يريد في مقام التسمية يصور ذلك المركب بتمام أجزائه وخصوصياته اللازمة التي لها دخيلة، لأنه خبير يعرف من 10 أجزاء أو يعرف من 71 جزءا، يصور ذلك المركب بتمام أجزائه وخصوصياته اللازمة، ثم يضع اللفظ بإزاء ذلك المركب التام الشامل الحاوي لجميع الأجزاء حينئذ، يعني يصور ذلك الصحيح المركب، يصور المركب الصحيح التام الحاوي لجميع الأجزاء والمواد والخصوصيات اللازمة الدخيلة فيه. أليس هكذا؟ إلا أنها ثم ففي ابتداء وفي أول الأمر هكذا يصور وهكذا يضع الاسم بإزاء المركبات الصحيحة التامة الواجدة علما لجميع الأجزاء، إلا أنه بعد ذلك العرف، وحيث أن هذا المخترع أو هذا الصانع من أهل العرف، إلا أن العرف توسعوا في دائرة إطلاق اللفظ وتسامحوا في إطلاق اللفظ، لفظ المركب يعني لفظ المعجون أو لفظ المصنوع، وتسامحوا في إطلاق الاسم، في إطلاق اللفظ على ماذا؟ على المركب الفاقد لبعض تلك الأجزاء والخصوصيات، مسامحة منهم لما هو المودع في سجاياهم العرف والمركوز في طبائعهم، من عدم ملاحظتهم في إطلاق الألفاظ الموضوع للمركبات عدم ملاحظتهم شنو؟ أن يكون المستعمل فيه جامعا حاويا لجميع ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا. بل شاشي سوون إذا يتسامحون، لاحظوا ليش تسامحوا في إطلاق اللفظ على المركب الفاقدي؟ لما هو المرتكز أو لما هو ديدنهم بتعبير المصنف رحمه الله، لما هو ديدنهم في إطلاق الألفاظ في الموارد هكذا، أنهم يتسامحون، يعني لا يلاحظون في إطلاق الألفاظ الموضوع للمركبات التامة، ما يلاحظون شنو؟ أن يكون المستعمل فيه لذلك اللفظ شنو لازم شي يكون المستعمل فيه جامعا حاويا لجميع ما يعتبر فيه، بل يطلقون على المركب الفاقد الناقص لبعض الأجزاء شي يطلقون اسم الكامل تامي مسامحة، إلا أن هذا الإطلاق منهم ليس على سبيل المجاز بل على سبيل الحقيقة. يعني يقول احنا نتسامح مو معناته نرفع الإيد عن الإطلاق الحقيقي، وإلا إذا تفهمون هكذا احنا ما نتسامح، احنا راح ندقق انفسنا انه هذا السقمونية يكون من 71 جزء يتركب حتى يصير دواء لذلك الدائي، لكن يتسامحون كما هو ديدنهم في اطلاق الالفاظ في الموارد. يتسامحون ليش؟ يتسامحون لانه يبقى الاطلاق على حقيقته. غاية الامر ان الاطلاق الحقيقي هنا باحد طريقين، باحد وجهين. فالآن قبل أن ندخل في الطريقين للحقيقة لتصحيح الإطلاق الحقيقي، لحد الآن فهمتم أنه ابتداء وضعوا الألفاظ، وضعوا هاي الأسامي أسامي المعاجين والمركبات علما ابتداء لخصوص المركبات الصحيحة التامة الواجدة لجميع الأجزاء والمواد الدخيلة، لكن العرفة حيث بناؤهم على التسامح، لأن التسامح عادة مرتكز في طبائعهم وسجاياهم، يتسامحون في إطلاق الألفاظ ولا يلاحظون في الألفاظ اللي هي موضوعة للمركبات التامة، ما يلاحظون أن يكون المستعمل فيه شنو؟ جامعا حاويا جميع ما يعتبر فيه شطرة أو شرطة، بل يطلقون اللفظ على شنو؟ على المركب الفاقد لبعض الأجزاء مسامحة. إلا هذا الأمر الأول عرفته. الأمر الثاني شنو عرفته؟ إلا أن هذا الإطلاق ليس على سبيل المجاز بل على سبيل الحقيقة، لكن بأحد طريقين، بأحد وجهين حتى يكون الإطلاق حقيقيا. الوجه الأول إما من باب التنزيل والحقيقة الإدعائية التي يقول بها السكاكي في باب الاستعارة، حيث أنكم عرفتم سابقا في علائم الحقيقة والمجاز وكذلك في علم البيان درستم هذا المعنى، حيث أن السكاكي ذهب في خصوص باب الاستعارة الذي هو نوع من المجاز ذهب إلى خلاف ما عليه المشهور عند البيانين، فأنكر كون المجاز في الاستعارة مجازا في شنو؟ أنكر كون المجاز في الاستعارة مجازا في الكلمة، كي يكون استعمال اللفظ وين؟ في غير ما وضع له، حتى يصير شنو؟ استعمال مجازي ونحتاج إلى عناية وقرينة. لا، وإنما ادعى الحقيقة فيها، أي في الاستعارة في باب الاستعارة، وأن التصرف ليس في الكلمة، وإنما التصرف في أمر عقلي ألا وهو الإسناد فحسب، بدون أي تصرف في وضع الكلمة ولا في استعمالها. هذا خلاصة مذهب السكاكي، أنكر في باب الاستعارة كون المجاز فيها مجازا في الكلمة، بل ادعى الحقيقة فيها، يعني حقيقة دعائية بمعنى استعمال اللفظ في معنى الحقيقي. بس شلون استعمال اللفظ في معنى الحقيقي؟ ادعاء، تنزيلا، أي تنزيل الفاقد منزلة الواجد، تنزيل المعدوم منزلة الموجود. نأتي الآن نطبق في المقام. إما من باب التنزيل والحقيقة الإدعائية التي قال بها السكاكي في باب الاستعارة ببيان، بهذا البيان أنه في عالم الإدعاء والتنزيل يجعل هذا المركب المعجون أو المصنوع الفاقد الناقص لبعض الأجزاء والمواد والخصوصيات مصداقا وفردا من مصاديق المركب الكامل التام الواجد لجميع الأجزاء، وينزل هذا الفاقد منزلة الواجد وكأنه هو، بحيث يكون للحقيقة فردان، فرد حقيقي واقعي وفرد حقيقي ادعائي. نظير ماذا؟ نظير المثال المعروف الذي درستموه في البيان، الرجل الشجاع. الرجل الشجاع على مذهب السكاكي هكذا يقرر، أن الرجل الشجاع أولا وفي عالم الإدعاء والتنزيل والفرض يجعل مصداقا وفردا من مصاديق الحيوان المفترس، وينزل الرجل الشجاع منزلة منه، منزلة الحيوان المفترس في الشجاعة، في الشجاعة، وكأنه هو. ثم عقيب هذا الادعاء المذكور يطلق لفظ الأسد على منه؟ على الحيوان المفترس، بحيث يكون الحيوان المفترس اللي عند بين قوسين المعنى الحقيقي له فردان، فرد حقيقي واقعي وهو المتمثل في ذلك الحيوان المفترس، وفرد حقيقي ادعائي وهو ذلك الحيوان المتمثل في الرجل الشجاع. في المقام كذلك في عالم الادعاء والتنزيل يجعل المركب الفاقد مصداقا وفردا من مصاديق التام الكامل، وينزل منزلته وكأنه هو. ثم عقيب الادعاء المذكور يطلق ذلك الاسم، اسم المعجون، اسم المركب، اسم المصنوع، يطلق ذلك الاسم على منه؟ على المركب الكامل الادعائي. لاحظوا، على المركب الكامل الادعائي. ليش قلنا هنا بعد ما قلنا المركب الفاقدي الناقصي؟ لانه المعنى الحقيقي للمركب صار الى فردا، فرد حقيقي واقعي لذات سقمونيا ل 71 جزء، وفرد حقيقي ادعائي ايضا مركب تام، لكن شنو ادعائي؟ اللي هو هذا المركب الفاقد لبعض الاجزاء، مركب كامل ادعائي، فيطلق اللفظ والاسم، اسم المركب، على الفرد الكامل الادعائي. ولاجل هذا التنزيل والادعاء لا يكون اطلاقهم هذا، اي العرف، لا يكون اطلاقهم من باب المجاز في الكلمة. ليش؟ إذ لم نتصرف في اسم المركب او لفظ الاسد، ف صرفنا احنا في لفظ الاسد، صرفنا في اسم المركبي، لم نتصرف في اسم المركبي او لفظ الاسد كي يكون الاستعمال في غير ما وضع له اللفظ. لا، لفظ الاسد بقينا واستعملناه في الحيوان المفترس، اسم المعجون بقينا واستعملناه في المركب، ما رحنا من الحيوان المفترس الى حيوان اخر او الى مطلب اخر او الى معنى اخر حتى يكون استعمال لفظويا في غير ما وضع له، بل التصرف انما حدث في امر عقلي الا وهو الاسناد فحسب. الاسناد النسبه بين المسند اليه والمسند، وهو امر عقلي. فليس الاطلاق من باب المجاز في الكلمه، وانما الاطلاق حقيقة ادعائية بمعنى أن اللفظ استعمل في معناه الحقيقي ادعاءً. إما هكذا من هذا الطريق فالإطلاق حقيقي، غاية الأمر أنه ادعائي تنزيلي. الطريق الثاني وثانيهما أو أساسا نقول وندعي بأن إطلاق الاسم المذكور على المركب الفاقد لبعض الأجزاء من باب الحقيقة الاصطلاحية، بين قوسين لا بصرف الادعائية، بل من باب الحقيقة الاصطلاحية اللي حتى عند المشهور يرون ذلك. الحقيقة الاصطلاحية عند الكل سواء كان عند السكاكي أو كان عند غير السكاكي، بل من باب الحقيقة الاصطلاحية بنحو الوضع التعيني بتقريبي، أنه لما استعمل الاسم المذكور، اللفظ المذكور أي لفظ المعجون، لفظ المصنوعي، لما استعمل في المركب الفاقد دفعة أو دفعات معدودة، يعني دفعتان ثلاث دفعات أربع دفعات، المهم يكون معدودة، وإن لم يصل الاستعمال إلى درجة الشهرة والكثرة، وإن لم يصل إلى درجة الشهرة والكثرة وكان هذا أولا لما استعمل اللفظ في المركب الفاقد دفعة أو دفعات معدودة، وكان هذا الطرز الخاص من الاستعمالات مع المسامحة العرفية، مع الاستعمال مصحوب بمن؟ بالمسامحة العرفية، وكان هذا الطرز من الاستعمالات مع المسامحة العرفية مرتكزا في أذهان العرف، فعند ذلك حينئذ شيئا فشيئا يأنس الذهن بمثل هذا الاستعمال، ويحصل أنس ذهني في الذهن بهذا النحو من الاستعمال، فتصل الحالة حينئذ المن تصل الحالة إلى مرتبة الحقيقة على نحو الوضع التعيني. لكن يبقى هنا سؤال يتساءل، ما منشأ هذا الأنس الذهني الحاصل؟ الأنس الحاصل لدى الذهن بهذا الاستعمال من أين ينشأ ومن أين ينبع؟ ما منشأ الأنس الذهني؟ أجابوا قالوا أن منشأ هذا الأنس الحاصل في الذهن أحد أمرين: واحد المشابهة في الصورة، اثنيا المشاركة في الأثر. واحد، إما المشابهة في الصورة بلحاظ أن المركب الفاقد لبعض الأجزاء والمواد يشبه صورة وشكلا يشبه ماذا؟ يشبه المركب الكامل التام الحاوي لجميع الأجزاء. فعند العرف لما نرجع إلى العرف، العرف يرون بأن هذا المركب الفاقد يشبه من حيث الصورة ومن حيث الشكلية الظاهرية، يشبه منه، يشبه هذا المركب التام. اثنين، أو المشاركة في الأثر بلحاظ أن المركب الفاقد الناقص وإن فقد بعض أجزائه إلا أنه عند العرف لبنائهم على التسامح إلا أنه شريك مع الكامل التام، وين شريك معه؟ في عمدة الآثار. فإذا كانت شركة بينهما في الأثر عند ذلك ماذا؟ يطلقون اللفظ الاسم على الفاقد مسامحة. فلأجل أحد هذين السببين يكون الأمر الذي يطلقون على الناقص الفاقد اسم الكامل التام مسامحة، إما مشابهة في الصورة وإما مشاركة في الأثر. بل ربما يكون المركب الفاقد، ربما يكون المركب الفاقد مثل المركب الكامل التام صورة وأثرا، ربما يكون كذلك. لذلك جعل المصنف عندما حكى لنا قولهم جعل العطف بينهم بالواو، قال المشابه له صورة والمشارك له أثرا. بينما لما ينتقل ويعرج علما إلى صوب العبادات لا، يخلي العطف بأو كما ستعرفون بعد ذلك بعد قليل إن شاء الله. فربما يكون المركب الناقص الفاقد لبعض الأجزاء شنو؟ ربما يكون شبيها للكامل التام هم صورة وهم أثرا، ولا بعد في ذلك. فإذا نذكر الحصيلة مال الأسماء المعاجين ثم ننتقل إلى العبادات. فإذا الحال في وضع أسماء المعاجين وسائر المركبات هكذا، أنها موضوعة ابتداء وفي بدو الأمر موضوعة لمركبات خاصة من أجزاء خاصة ولها أثر خاص، حاوية لأجزاء خاصة ولها أثر خاص، ثم على إثر التوسعة العرفية أطلقت واستعملت في ماذا؟ أطلقت وأطلقت واستعملت في المركبات الفاقدة لبعض تلك الأجزاء والمواد مسامحة، إما تنزيلا أو حقيقة، إما تنزيلا إشارة إلى من؟ إلى الحقيقة الادعائية، أو حقيقة إشارة إلى الطريق الثاني، يعني دعوة كون إطلاق اللفظ في الفاقد حقيقة وضعا تعينا، إما لأجل المشابهة في الصورة أو المشاركة في الأثر. هذا حال وضع أسماء المعاجين، ولم يستشكل أحد في ذلك، فإن أسماء المعاجين إنما وضعت ابتداء لمركبات خاصة حاوية جامعة تامة لجميع الأجزاء التي لها دخيلة شطرا أو شرطا، ثم بعد ذلك على إثر التوسعة العرفية لبنائهم على التسامح أطلقت، وين أطلقت؟ على المركبات الفاقدة لبعض الأجزاء مسامحة. ثم أتوا وقالوا وحال الوضع في ألفاظ العبادات من هذا القبيل، حال الوضع في أسماء المعاجين فالأعمي يلتزم بناء على الوجه الرابع يلتزم بأن الشارع المقدس ابتداء وفي اليوم الأول من الواقع شنو؟ يلتزم بأن الشارع المقدس ابتداء وضع ألفاظ العبادات لخصوص العبادة الصحيحة، بين قوسين الصحيح الأعلائي، قد مر على مسامعكم الصحيح الأعلائي في علم الدراية، يقسمون الصحيح صحيح أعلائي، صحيح وسطي، صحيح سافل. صحيح أعلائي يعني شنو؟ صحيح أعلائي يعني جامعا حاويا لجميع الأجزاء والشرائط، فيلتزم الأعمي بأن ألفاظ العبادات اسم لمن؟ اسم للمركبات، يعني العبادات الصحيحة الحاوية الجامعة التامة لمن؟ لجميع الأجزاء والشرائط. لكن العرف، والمراد نعرفنا من هم؟ عرف المتشرعة، المتشرعة بين المسلمين، إلا أن العرف تسامحوا في إطلاق ألفاظ العبادات فأطلقوها على منه؟ فأطلقوها على العبادات الفاقدة الناقصة لبعض الأجزاء أو لبعض الشرائط، إلا أن إطلاقهم هذا ليس على سبيل المجازي بل على سبيل الحقيقي، إطلاق حقيقي بأحد وجهين، بأحد طريقين، أحدهما إما من باب الحقيقة الإدعائية كما هو مذهب السكاكين بتقريب، هنا شلون قربه؟ نفس ذلك التقريب بس الألفاظ تتغير، بتقريب أنه في عالم التنزيل والإدعائي تجعل العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط مصداقا وفردا من مصادق وأفراد العبادة التامة الكاملة الحاوية لجميع الأجزاء والشرائط، وكأنها هي. ثم عقيب الادعاء المذكور تطلق هذه ألفاظ العبادة، تطلق على منه؟ على العبادة الكاملة الادعائية، على العبادة الكاملة الادعائية، نقاط إلى آخر ما قلناه هناك، يعني إلا أن هذا الإطلاق ليس من باب المجاز في الكلمة بل مجاز في الإسناد، هذا الذي قلناه هناك يأتي هنا أيضا. ثانيا، ثانيهما الطريق الثاني أو من باب الحقيقة الاصطلاحية لا بصرف الإدعائية، بنحو الوضع التعيني بتقريبه، أنه لما استعمل لفظ الصلاة مثلا، لفظ العبادة نأخذها مثال الصلاة، لما استعمل لفظ العبادة لفظ الصلاة مثلا في المركب في العمل في الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، إلى أن حصل في الأذهان أذهان المتشرعين حصل ماذا؟ حصل أنس، هذا الأنس إنما ينشأ من أحد أمرين، من أحد أمرين، واحد المشابهة في الصورة، اثنيا أو المشاركة في الأثر. لكن هنا يختلف بعض الشيء عن ذلك الصوب، عن صوب المعاجين، هناك واو جمع عطف بينهما، يعني المشابهة في الصورة المشاركة في الأثر. ليش عطف بواو الجمع؟ لأنه محتمل أن يجتمع واويا في المركب أو في المعجون الفاقد. المعجون الفاقد لبعض المواد قد يكون هم شبيه صورة للكامل وهم أثرا مشارك معه، أما هنا لا، على سبيل منع الخلو، لذلك عطف بينهما بأو. قال المشاركة في الصورة، المشابهة في الصورة، أو المشاركة في الأثر. نجي واحد واحد. رقم واحد، إما المشابهة في الصورة باعتبار أن الصلاة باعتبار أن الصلاة الفاسدة كالصلاة من دون ركوع مثلا، هذه الصلاة عند العرف لبنائهم على التسامح، لبنائهم على المسامحة، تشبه منه، تشبه صورة وشكلا إمن للصلاة الصحيحة الكاملة التامة لجميع الأجزاء والشرائط. فعند العرف يرون أن الصلاة الفاسدة تشبه من حيث الصورة ومن حيث الشكل الظاهري، تشبه ماذا؟ تشبه الصلاة الصحيحة. اثنين، أو المشاركة في الأثر باعتبار أن الصلاة الناقصة، الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء عند العرف لبنائهم على المسامحة، ماذا؟ تشترك في الأثر مع الصلاة الكاملة التامة الجامعة لجميع الأجزاء. يعني العرف، في نظر العرف، الصلاة الفاقدة مع الصلاة الكاملة مشتركتان في الأثر. غاية الأمر، غاية الأمر أن أحدهما أقل تأثيرا من أقل تأثير من الآخر، وإلا عند العرف لبنائهم على المسامحة مثل ما يقولون الصلاة الكاملة لها أثر كونها معراجية المؤمن، الصلاة الناقصة الفاقدة أيضا لها ذلك الأثر، غاية الأمر أنها أقل تأثيرا من تلك الصلاة. فالنتيجة، فالنتيجة أن الوضع في ألفاظ العبادات حال الوضع في أسماء المعاجن، فإنها أي ألفاظ العبادات فإنها موضوعة ابتداء لخصوص منه، لخصوص الصحيح التام الواجد لجميع الأجزاء والشرائط، ثم على إثر التوسعة العرفية أطلقت على الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط مسامحة، إما على نحو التنزيل وإما على نحو الحقيقة الإصطلاحية لأجل المشابهة الصورية أم لأجل المشاركة الأثرية. فلذلك قالوا هذا المعنى الذي ذكرناه هو معنى كون الوضع إنما هو للأعم من الصحيح والفاسد، إلا أن المصنف رحمه الله أشكل في هذا الوجه أيضا. بما حاصله، حاصل إشكاله أن قياس ألفاظ العبادات بوضع أسماء المعاجين أيضا قياس مع الفارق، أيضا باعتبار ماذا؟ باعتبار إشكاله المتقدم، أيضا قياس مع الفارق. وذلك ما هو الفارق؟ وذلك لأن ما ذكر في الوجه الرابع بين ترانتيز أو بين قوسين، بيان ما ذكر من كون اللفظ موضوعا لخصوص المركب الصحيح التام ثم استعمل في الفاقد، لكن لا على سبيل المجاز بل على سبيل الحقيقة، إما تنزيلا ادعائيا أو حقيقة اصطلاحية، هذا ما ذكر في الوجه الرابع إنما يتم في مثل المعاجين وسائر المركبات العرفية مما كان صحيحه أمرا واحدا معينا مضبوطا، فإن الصحيح المركب الصحيح التام الحاوي لجميع الأجزاء في المعاجين والمركبات العرفية الصحيح واضح لو مو واضح، واضح معين، يعني السقمونيان هو يعرف الخبير بأنه 71 جزء هذه التركيبة الصناعية كون من 15 مثلا حديدا وأمثال ذلك. الصحيح المركب الصحيح التام الحاوي لجميع الأجزاء معلوم واضح في باب المعادن والمركبات العرفية، لذلك يكون هو الموضوع له أولا معي أعزائي، لذلك هو الذي يكون شنو هو الموضوع له أولا، اللفظ إلى يوضع، ثم بعد ذلك على إثر التوسعة العرفية ينسب إليه غيره، من غيره مما هو دونه من المراتب النازلة، إما تنزيلا وإما حقيقة اصطلاحية. فما ذكر في الوجه إنما يتم في الطرف الأول في المقيس عليه، إنما يتم في المعاجين لا في مثل العبادات كالصلاة ونحوها مما كان صحيحه من بدو الأمر، مما كان صحيحه من بدو الأمر مختلفا بحسب اختلاف الحالات والأوقات، فإن الصحيح في العبادات ففي العبادات ليس يوجد لدينا من بدو الأمر، يعني من أول الطريق ليس يوجد لدينا من بدو الأمر صحيح على الإطلاق ومن جميع الحالات حالات المكلف، بل ماذا؟ بل يكون الصحيح من بدو الأمر مختلفا بحسب اختلاف حالات المكلف من الحضر والسفر والقدرة والعجز وغير ذلك. فالصلاة ذات الأربع ركعات صحيحة بالنسبة للحاضر ونفسها باطلة بالنسبة لمن؟ للفاسدة. إذن وين أكو عندنا صحيح معلوم؟ عندنا فالصحيح أمر مضبوط معين واضح واحد، الصلاة مع الطهارة الترابية بالنسبة للمعذور صحيحة نفسها بالنسبة للقادر ماذا؟ باطلة فاسدة، وهكذا من المراتب. فليس تفت جيدا هنا، فليس في العبادات ما يكون صحيحا مطلقا ومن جميع حالات المكلفين ليكون هو الموضوع له أولا، ثم شنو؟ ثم ينسب إليه غيره مما هو دونه من المراتب النازلة. فالحاصل أنه لا يعلم في العبادات لا يعلم الصحيح الذي وضع له اللفظ أولا، ما هو الصحيح؟ يعني تقول لفظ الصلاة موضوع أول لخصوص الصحيح، يا خصوص الصحيح، الصحيح اللي للحاضر اللي للمسافر اللي للعاجز اللي للقادر اللي للمتيمم اللي للمتطهر اللي للمرأة اللي للرجل وهكذا، ماكو صحيح، ماكو مرتبة صحيحة واحدة ثابتة معلومة مضبوطة حتى شنو؟ حتى ننسب غيرها من المراتب النازلة إليها، لو من باب التنزيل ها؟ لو من باب الحقيقة للصلاحية. أعيد، فالحاصل أنه لا يعلم في العبادات الصحيح الذي وضع له اللفظ أولا لينسب إليه غيره من المراتب المختلفة بحسب اختلاف الحالات والعوارض، وننسبه إلى ذلك الصحيح إما من باب التنزيل وإما من باب الحقيقة الاصطلاحية. فقياس المقام على وضع أسماء المعادن قياس مع الفارق، بون بينهما. المركبات العرفية، نعم المركبات العرفية، نعم نعرف الصحيح الأول اللي وضع إلى اللفظ شن هو، ذاك المركب الخاص المحاوي لجميع الأجزاء خاصة ذات آثار خاصة. ثم بعد ذلك نتعدى بالتوسعة العرفية، نشيل ذاك اللفظ ونطلق على منه على ما هو دونه من المراتب النازلة، لو نقول تنزيل له منزل ذاك لو من باب الحقيقة الاصطلاحية. أما في العبادات ماكو هناك صحيح، لا يفرض في العبادات صحيح على الإطلاق ومن جميع الحالات، حالات الأعضاء المكلفين. أي صحيح نخلي إيدنا عليه يكون بالنسبة إلى حالة صحيحة وبالنسبة إلى حالة أخرى ماذا؟ فاسدا. لذلك ذكر السابق أن الصحة والفساد أمران ماذا؟ أمران إضافيان أو أمران نسبيان. نطبق الآن. قال رابعها أن ما وضعت له أي لما وضعت له الألفاظ، مراد من الألفاظ هنا ألفاظ العبادات. ذكرت لكم في ابتداء التقرير أن الشيخ الماثر رحمه الله بيّن الحالة أولا في المقيس أي في ألفاظ العبادات، ثم بيّن نظره بمن؟ بالمقيس عليه. أما أنا في البيان عكس، بيّنت المقيس عليه أولا، يعني حال الوضع في أسماء المعاجين ثم حال الوضع في العبادات، ما يفرق. الآن يبدي بألفاظ العبادات، يقول أن ما وضعت له، هم يقولون في الوجه الرابع أن ما وضعت له الألفاظ ألفاظ العبادات ابتداء أي في المرحلة الأولية في اليوم الأول من الوضع والاستعمار والتسمية، موضوع علما لخصوص الصحيح التام الواجد لتمام الأجزاء وأشراطه، يعني هو المركب الصحيح التام الواجد لجميع الأجزاء والشرائط، كانت من الأركان أم كانت من غيرها. إلا فهذا ابتداء، إلا أن العرف عرف المتشرعين، إلا أن العرف توسعوا في دائرة إطلاق هذه الأسامي إطلاق هذه الألفاظ، يتسامحون كما هو ديدنهم في سائر الموارد، لأن التسامح عادة في سجاياهم مركوز في طبائعهم، فلا يلحظون في الألفاظ الموضوعة علما للمركبات، لا يلحظون أن يكون المستعمل فيه حاويا جامعا لجميع ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا، فلذلك يتسامحون فيطلقون ماذا؟ ويطلقون حينئذ تلك الألفاظ ألفاظ العبادات على المركب الفاقد للبعض من الأجزاء أو الشرائط. خب، ولكن إطلاقهم هذا ليس على سبيل المجاز بل على سبيل الحقيقة، إطلاق حقيقي، لكن شنو إطلاق حقيقي؟ بأحد طريقين بأحد وجهين. الوجه الأول أشار إليه بقوله تنزيلا، أي من باب التنزيل والحقيقة الإدعائية التي يقول بها السكاكي، تنزيلا له للمركب الفاقد منزلة المركب الواجد لجميع الأجزاء والشرائط وجعل المركب الفاقد مصداقا من مصاديق المركب التام الكامل الحاوي لجميع الأجزاء والشرائط فلا يكون وحينئذ ولأجل هذا الادعاء ولأجل هذا التنزيل لا يكون إطلاقهم هذا مجازا في الكلمة فلا يكون إطلاقهم ألفاظ العبادات على المركبات الفاقدة الناقصة لبعض الأجزاء أو الشرائط لا يكون مجازا في الكلمة كما عليه المشهور عند البيانيين على ما ذهب إليه السبكاكي في باب الاستعارة وإنما يكون حقيقة ادعائية بمعنى أن اللفظ استعمل في معناه الحقيقي ادعاء أما التصرف وين صار؟ أما التصرف فإنما هو في الإسناد فقط لا في الكلمة الكلمة وضعها استعمالها ما دققنا به أبدا إنما التصرف صار في الإسناد فقط في أمر عقلي فالحقيقة هنا حقيقة دعائية فإذا أطلقوا العرف تسامحا أطلقوا لفظ العبادة على منه على العبادة الكاملة الإدعائية على الطريق الأول الطريق الثاني أشار إليه بقوله بل قال لا بل أساسا لا مو صرف الدعائية ليش حقيقة اصطلاحية بل يمكن قالوا الطريق الثاني كون الإطلاق هذا على نحو الحقيقة مقلنا بأحد وجهين الوجه الأول هذا الحقيقة الدعائية الوجه الثاني أنه حقيقة اصطلاحية بل يمكن دعوى صيرورة هذا اللفظ هذا الاسم اسم العبادة لفظ العبادة صيرورته حقيقة فيه أي في المركب الفاقد الناقص ببعض الأجزاء أو الشرائط حتى عند غير السكاكي يعني حقيقة اصطلاحية لكن شلون قال هكذا بهذا اللون بعد الاستعمال فيه استعمال الاسم استعمال لفظ العبادة فيه في المركب الفاقد كذلك يعني شنو كذلك يعني تنزيلا للفاقد منزلة الواجد وين عند منو عند المسامحة العرفية تنزيلا للفاقد منزلة الواجد من جهة المسامحة العرفية بعد الاستعمال فيه شنين دفعة أو دفعات معدودة راح تقول من معدودة من أين نفهمها نفهم معدودة لنا من عبارته من دون حاجة إلى الكثرة لا يوصل الاستعمال إلى كثرة الاستعمال وشهرة الاستعمال من دون حاجة إلى شنو إلى الكثرة والشهرة في الاستعمال لماذا من دون حاجة لي لام تعليلية علما تعليل لعدم الاحتياج ليش ما نحتاج إلى الكثرة حتى يصير حقيقة يقول لا للأنس الحاصل جن هذا الأنس اللي يحصل في الذهن بحيث يسوي لك الاستعمال حقيقي هذا شنو منشأ من أين ناشئ يقول ناشئ من أحد أمرين رقم واحد من جهة المشابهة في الصورة رقم اثنين أو لم يعطفهما بواو لا وإنما بأو على سبيل من أنقله لأنه ما يصير الصلاة الفاسدة ما نقول الصلاة الفاسدة تشترك مع الصلاة الصحيحة في الأثر أيضا إن عرفتم سابقا الفاسدة لا أثر لها الفاسدة نعم تشترك مع الصحيحة وين بس بصورة تلتفتون أن العطف ليش بأو مو بالواو بالواو مثل ما يجب أسماء المعاجين لا ممكن فالمعجون فاسد يعني أقل من الأجزاء ولكن مع ذلك عمدة الأثر شنو في القابي زائدا من حيث الصورة يشبه منه يشبه ذلك المعجون الصحيح أما بالنسبة للعبادة الصلاة الفاسدة كيف تكون مشتركة مع الصلاة الصحيحة في الأثر؟ نعم هي مشتركة وشبيهة للصحيحة من حيث الصورة ومن حيث الشكل الظاهري، أما من حيث الآثار لا. قال من جهة المشابهة في الصورة، المشابهة في الصورة نخليه بالنسبة لنا للفاسد، أو المشاركة في التأثير نخليه بالنسبة لنا للفاقد للناقص، وبعد هنا المشاركة في التأثير يقيدونه في الجملة، يعني كل منهما مشتركان في الأثر، غاية الأمر ماذا؟ أن أحدهما أقل تأثيرا من الآخر، يعني في الجملة. كما قال الحال في وضع ألفاظ العبادات كما هو الحال في أسامي المعاجين الموضوع ابتداء. هذا المشبه به هو المفروض المشبه به يؤخر، درستم انتم في البلاغة في باب التشبيه ذكروا أركان التشبيه، مشبه مشبه به وجه الشبه، المشبه به يكون يؤخر حتى شنو يكون وجه الشبه في المشبه به فالشيء كامل فالشيء لا نزاع فيه. تقول هذا كتب يعني الرجل الشجاع كالأسد، لأنه هناك في الأسد الشجاعة واضحة، الشجاعة كاملة، الشجاعة تامة، الشجاعة فالشيء واضح عند في الأذهان. تشبه هذا اللي بغموض اللي بيقيل وقال شبه بمن بذلك الوجه المشبه اللي وجه الشبه فيه واضحا، فلذلك المصنف رحمه الله فعل هكذا. احنا قدمنا وأخرنا من حيث التوضيح، قدمنا وأخرنا. قال كما هو الحال في أسامي المعاجين الموضوع ابتداء بخصوص مركبات خاصة، هاي المركبات شبيهة واجدة لأجزاء خاصة لها ذات آثار خاصة، لكنها شنو ما تختص بها، حيث يصح إطلاق تلك الأسامي أسامي المعاجين يصح إطلاقها على المركب الفاقد لبعض الأجزاء، بس يا فاقد المشابه، المشابه صفة للفاقد، الفاقد المشابه لذلك المركب الخاص الواجد يشابه صورة، والمشارك هذا الفاقد مشارك لذلك المركب الخاص الواجد الكامل مشابه إلى في المهم أثرا، لذلك عطف بالواو يقول لك ربما يجتمعان معا في المعجون الناقص. هذا على سبيل منه على سبيل الإطلاق الحقيقي، لو لا تنزيلا متعلق بمن بإطلاقها بالمصدر، حيث يصح إطلاقها إما تنزيلا ومن باب الحقيقة الادعائية أو من باب الحقيقة الاصطلاحية، قال أو حقيقة. وفيه أن هذا الكلام في الوجه الرابع وينكم؟ قال إنما يتم في مثل أسامي المعاجين وسائر المركبات الخارجية كالبيت كالسرير وأمثال ذلك، من مما يكون الموضوع له اللفظ أولا، مما يكون الموضوع له فيها أي في المعاجين ابتداء، شو يكون الموضوع له خاص معين لو مو معين؟ نعم مركبا خاصا معينا، بلي مركبا خاصا معينا من أجزاء خاصة لها أثر خاص معين مضبوط. ممكن هذا المعين تجعله شنو؟ تجعله هو الموضوع له أولا، ثم بعد ذلك تطرف هذه الأسماء على غير التام، إما تنزيلا أو حقيقة، مشابهة في الصورة أو مشاركة في الأثر. أما في العبادات نقدر نعين فالمرتبة صحيحة هي الموضوع له أولا ثم ننسب غيرها إليها؟ قال لا في مثل العبادات، ولا يكاد يتم هذا الكلام في مثل العبادات التي عرفته أن الصحيحة منها في بدو الأمر ومن أول الطريق مختلفان، يختلف بحسب منه بحسب اختلاف الحالات حالات المكلفين، وكون الصحيح بحسب حالة نفسه فاسدا بحسب حالة أخرى كما لا يخفى. فتأمل جيدا، إشارة إلى دقة الفهم، يعني تأمل في فهم هذا حتى تلتمس الفرق الواضح بين باب المعاجم وبين باب العبادات. والحمد لله، وأسألكم الدعاء مواليا.